الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مكروهات الدفن. من جملة المكروهات أن يكون نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره. لصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن المختري وغيره عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده. وفي معتبرة علي بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام في حديث قال في حديث علي عليه الصلاة والسلام لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي أنزل فألحق ابني. فنزل عليه الصلاة والسلام فألحق إبراهيم في لحد فقال الناس: إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكني لست آمن إذا حل أحدكم للكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف. وهناك حديث أخرى أيضا: بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها. إذا كانت العلة هي هذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل يخاف عليه أن يجزع فيذهب أجره، فحينئذ هذه العلة أينما تحققت يكره ذلك، ولا يختص بنزول الأب إلى في قبر ولده، بل المحارم بل غير المحارم، الحبيب المؤمن بالنسبة إلى مؤمن آخر نفس الكلام، إذا حل به هذه العلة يكره النزول في القبر. فمن شمول العلة المذكورة في الخبر المتقدم أيضا، بل مقتضاها شمولها لكل حبيب مؤمن بالنسبة إلى حبيبه المؤمن، بل ربما يكون حراما إذا استلزم بعض العوارض الخارجية يتمرض أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله: بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا، والدليل نفسه اعتمادا على العلة المذكورة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره. ثم قال رحمه الله: إلا الزوج في قدر زوجته والمحرم في قدر محارمه. أما بالنسبة إلى الزوج فقد ورد بالحديث: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قدرها، فيشمل حتى دخول القبر، فلا إشكال بالنسبة إلى الزوج. وأما بالنسبة إلى المحارم فلإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في معتبرة السكوني: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها، يعني المحارم. وأما دخول الولد قبر والده، هذا بالنسبة إلى دخول الوالد في قبر ولده. أما الولد هل يجوز له وهو جائز هل يخر له دخول قبر والده؟ الكلام نفس الكلام، إذا كانت العلة موجودة يكره له، أما إذا ثبت العلة فالعلة لا كراهة. أما بالنسبة إلى الولد، دخول الولد قبر والده فقد ورد الدليل على جوازه، والرواية موجودة في أبواب الدفن. ولكنه محمول على الكراهة بناء على العلة المذكورة. فما دام الحكم معللا في كلام المعصوم يمكن التعدي عن مورده إلى سائر الموارد إذا تحققت العلة حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. هذا كله بصحة العنوان الأولي من دون أن يكون طلبين عنوان. بحسب العنوان الأولي هو يجوز مع الكراهة، أما بحسب العناوين الطارئة والعوارض الخارجية ربما يحرم الدخول إذا استلزم الضرر عليه وأمثال ذلك من العوارض. هذا بحسب الحكم العنوان الأولي، ولكنه قد يتغير بحسب العناوين الطارئة والعوارض الخارجية، فلا إشكال بالحكم من هذه الناحية. الرابع أن يميل ذو الرحم على رحمه التراب فإنه يورث قساوة القلب، والدليل على ذلك معتبرة عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرح الوالد عن ذو رحم على ميت التراب. فقلنا: يا ابن رسول الله صلى الله على رسول الله، أتنهانا من هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة، ومن قسى قلبه بعد عن من ركبه. هذه هي العلة، هي القسى. فكل ما يوجب القساوة حينئذ يحرم يكره. هنا أيضا هذه القساوة من الرحم من الوالد على ولده يورث القساوة. ثم قال رحمه الله: الخامس سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت. يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت. وفي معتبرة السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزاد على القبر تراب لم يفرج منه أيضا هذا. وهذه وفي معتبرة الأخرى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تطين القبر من غير طينه، فحينئذ كل ذلك يكون ثقل على الميت. ثم قال السادس: تجصيصه لغير ضرورة نصا وإجماعا. ففي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبر والجلوس عليه، هل يصلح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تقييمه. وفي حديث المناهي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجصص المقابر. وفي معتبرة ابن القداح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطبق قبره. فهذه كلها إنما يدل على أن الميت في القبر أيضا له من قابلية أن يتكامل. كان سؤال للسيد الوالد من أحد العلماء هل إن الإنسان بعد الموت يتكامل أو لا، أو إنه ينتهي كل شيء عنه؟ السيد رحمه الله أجاب أنه إذا كان في دار الدنيا سيرته التكامل ويظل على سيرته بعد الموت أيضا. واستدل بجملة من الروايات منها هذه الرواية أن الميت يسمع الأذان حينئذ إلا أن يطين بطينة غير طينه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يغطى قبره. هذا ما مقتضى هذه الروايات، يكره تجسيسه، يكره بناؤه. لكن تقدم في مندوبات الدفن ما يدل على جواز التجسيس والتطيين. تقدم أن موسى بن جعفر سلام الله عليه توفى بنت له بثيل فجسس القبر، فإما أن نحمل ما فعله الإمام موسى بن جعفر على محمل من المحامل، مثل ما إذا كان الموضع موضع السباع مثلا أو شيء، أو يخاف عليه فجسسه لئلا يخرج الميت، أو إنه بنت الإمام أولاد الإمام لهم من الخصوصية ما لم تكن هذه الخصوصية في غيرهم، أو إنه يدل على أصل الجواز هذا، فإن هذا جواب جائز لكنه مكروه لمصلحة فعله الإمام صلوات الله عليه. على أي حال لا قائل بالتحريم في هذه المسألة حتى نقول إن الفعل كان محرما فكيف يفعله الإمام، فلا قائل بالتحريم بالنسبة إلى تجسيس القبور أبدا، فحينئذ مكروه. وهذه الكراهة ترتفع لمصالح تختلف حسب المقامات حينئذ، ومنها هذا الذي ذكرناه. لكن تقدم ما يدل على تجسيس الإمام الكاظم صلوات الله عليه قبر بنته ببيت من ذكرنا هذا هناك، فحينئذ فهو يدل على الجواز. هذا الفعل من الأمام يدل على الجواز، إلا أن يحمل على محمل مقبول كما ذكرت لكم. هذا المحمل المقبول إما أنه من أولاد الإمام وأولاد الإمام لهم خصوصية لم تكن في غيرهم، وإما أن الموضع موضع يخاف أن يخرج الجسد من سباع وغيره فجسسه الإمام لإحكام القبر حينئذ. وكيف كان فإنه إن عدم القائل بالحرمة مطلقة يكفي في الجواز مع الكراهة، ولا إشكال في الحكم حينئذ. هذا كله مع عدم الضرورة. أما إذا كانت ضرورة في البين كما ذكرت لكم، إما أنه هناك من مصلحة تقتضي أن يجسس هذا القبر، خوف من الأموات الناس، خوف من السباع، الأرض غير قابلة لجعل الميت إلا بالتجسيس وأمثال ذلك، هذا يرجع إلى تلك المصالح. هذه كله مع عدم الضرورة، وأما معها فلا ريب في عدم الكراهة، بل قد تجب إذا كانت الضرورة مقتضية لهذا الحكم. ثم قال رحمه الله وإمكان لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، إذا كان هناك ضرورة حينئذ إحكام القبر بالتجسيس يكون مندوبا بل قد يجب كما تقدم ذلك. والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره. هذا الذي ذكرناه من أن تجسيس القبر تطيينه وأمثال ذلك إلى داخل القبر هو القدر المتيقن، وأما خارج القبر فليس لنا دليل إلا الإطلاقات. هذه الإطلاقات تمسك بهذا الإطلاق صاحب الجواهر وغيره، وقال أيضا بالكراهة حتى خارج القبر يكره بل قد يحرم في بعض الموارد. فحينئذ القدر المتيقن من هذه الكراهة من هذا الحكم هو تجسيسه تطيينه داخل القبر، وأما خارج القبر نشك في شمول هذه الإطلاقات لها، إلا أن نقول بمقالة صاحب الجواهر حيث قال بالكراهة مطلقة حتى خارج القبر، وذهب إليه بعض الفقهاء أيضا، فحينئذ فالحكم صحيح ولا إشكال فيه، وإن قيل بالإطلاق تمسكا بإطلاق هذه الروايات وحكموا بالكراهة، والقائل به صاحب الجواهر وتبعه غيره من الأحكام جمودا على الإطلاق، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر وغيره. وهذه هي المخروع السابع، تجديد القبر بعد اندراسه، وسيأتي الكلام إن شاء الله.